بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 15.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو في كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء. وهذا من الأدلة الصريحة التي ثبتت أو ثبت بها الحكم في الاستنجاء بالماء، وأنه مما يقطع به أو تقطع به النجاسة من الخارج من السبيلين أو أحدهما. نعم.
قال رحمه الله: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.
نعم، هذا يعني لبيان ما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخدمة. قد جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها بأنس وهو ابن 10 سنوات، فقالت له: إني وهبتك هذا الغلام ليخدمك. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته حتى مات، فكان مما يقوم به أن يكون يكفيه شأنه في طهوره فيحمل له الماء ونحو ذلك عند قضاء الحاجة. يقول يعني: تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء، يعني ليتوضأ به ليصلي. نعم.
قال رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليه زج.
هذا الحديث فيه بيان إضافة العنزة على الماء، ولما كان الماء لحاجة الاستنجاء والتطهر به ومما يكون بعد ذلك الصلاة، جيء له بالعنزة التي هي يغرزها أمامه ليصلي إليها سترة له، وهو كما ذكر العنزة عصا عليه زج، يعني جزء من الحديد يثبت في الأرض إذا غرزها. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
في هذا الحديث ثلاث فوائد، وهي: نهيه صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، يعني لا يكون شربه مرة واحدة، بل يشرب حتى إذا احتاج إلى النفس أزال الإناء فيتنفس ثم يشرب، يعيد مرة ثانية أو إذا أحب الثالثة، فالمهم أنه لا يتنفس في شربه في الإناء بل يكون خارج الإناء، لما يترتب على التنفس في الإناء من خروج شيء من الخيشوم فيقزز الماء على الآخرين، وحتى لو لم يكن بعده أحد فهذا أدب نبوي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فيشرع التقيد به. قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، هذه فائدة أخرى، وهي عدم جواز مس الذكر باليمنى لغير حاجة، أما المحتاج إلى ذلك أو المس غير المقصود فلا حرج في ذلك، إذا كان مقطوع اليسرى أصبح معذورا، لكن قصدا مع عدم الحاجة فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم إلا أن يوجد له صارف يصرفه عن التحريم. قال: ولا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي أو يستجمر باليمين، يعني لا يمس عورته بيمينه، وإنما يكون بالشمال لأنها هي للأشياء التي غير المرغوب فيها، واليمين للأشياء للفضائل، للأخذ والعطاء وللتسليم ولتقديم الدخول في المسجد. فهذه المسائل في هذا الحديث. نعم. نعم. إذا كان أيضا في أي يعني مناسبة ومس الذكر متعمدا يدخل في هذا الحكم، ليس مقيدا بالخلاء فقط، فالنهي مطلق لا يمس ذكره لا في التمسح ولا حال البول، وإنما هو عام في كل شأن من شؤونه. نعم.
يعني باليمين
لا يمس يده باليمين في أي مناسبة إلا للحاجة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
في هذا الحديث زيادة، وهي النهي عن إمساك الذكر باليمين حال البول، فكما نهي عن التمسح بها فكذلك الإمساك، فالإمساك أو التمسح في حكم واحد وهو النهي عن ذلك. وأما قوله ولا يستنجي بيمينه، يعني لا يقطع النجاسة باليمين بالماء أو بالحجارة، لأن الاستنجاء هو قطع النجاسة بالماء أو بالحجارة، سواء كانت بالماء أو بالحجارة فإنه لا يمس ذكره ولا دبره باليمين ولا يتنفس في الإناء كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى بن سعيد بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن.
في هذا الحديث الذي عقد له المؤلف رحمه الله بابا، باب الاستنجاء بالحجارة. أولا أنه سمى الاستنجاء، سمى الاستجمار بالحجارة، سماه استنجاء لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو قطع النجاسة من المخرج سواء كان بالماء أو بالحجارة، فيسمى استنجاء يعني لما يؤول إليه من التطهر به كالماء.
مأخوذ من؟
أه؟
الاستنجاء مأخوذ من؟
مأخوذ من النجو وهو القطع. نعم. فهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغني، يعني اعطني أو أحضر لي أحجارا أستنفض بها، يعني أتطهر بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثوبي أو ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن، يعني قضى حاجته، استجمر بالحجارة. وهذا دليل على أن الروث والعظم لا يجوز الاستجمار بهما، فأما الروث فإنه رجس أو ركس، وأما العظام فهي طعام الجن. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستنجى بروث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن.
في هذا الحديث بيان لحكم الاستجمار بالروث. ولما جاء عبد الله بهذه بحجرين وروثة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها، وقال: هذا ركس، أي نجس. فلا النجس لا يزيل النجاسة ولا يتطهر به، وكان هذا الروث يعني عام، وهناك يعني تفصيل في الروث الذي في روث الدواب الذي تأكل يباح أكله، هل يكون نجسا أو طاهرا؟ خلاف بين العلماء، فبعضهم رأى بأنه نجس، وبعضهم رأى أن ما يؤكل يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، فيكون التفسير هذا ركس أنها روثة حمار أو غير مأكول اللحم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
في هذا الحديث بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وأنه يجزئ الوضوء بغسلة واحدة للأعضاء كلها، كما يجزئ أن تغسل بعض الأعضاء مرة والبعض الآخر مرتين، فلا يشترط أن تكون الأعضاء متساوية في الإفراد أو في الزيادة، وإنما الأمر مطلق بشرط أن لا يزيد على الثالثة، وأن تكون الواحدة يعني مسبقة أو سابقة للعضو بأن يستوعب العضو بغسلها. نعم.
أحسن الله عليكم. البعض قد أثناء الوضوء قد يدلك يده من الظاهر ثم من الأدنى، فهل تحسب هذه أم الواحدة
ليست غسلة
شاملة؟
الغسلة لا بد أن تكون مستوعبة للعضو من جميع الجوانب.
أحسن الله عليك.
قال رحمه الله: فإن صب الماء على ظهر اليد يعني دلك به أسفلها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تيم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
وهذا الحديث فيه بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة فمضمض واستنثر.
أنا عندي واستنشق.
واستنشق؟
نعم، لأن الاستنثار بعد الاستنشاق، ولعله موجود في التعليق.
عندك تعليق يا شيخ؟
ما ذكر يعني هذه موجود يعني واستنثر.
عندنا واستنثر وأنت؟
نعم نعم. أيوة أنا عندي استنشق في المتن وفي التعليق استنثر. نعم.
نثبت يا شيخ؟ نثبت استنثر؟
أيوة كتفسير تفسير للسنشقة. نعم.
أحسن الله عليك. ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية.
في هذا الحديث الذي وصف فيه حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وضوء عثمان الذي وصف فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوضوء ثلاث مرات لكل عضو، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا دليل على هذه الكيفية. فكما توضأ مرة مرة وثبت بالمتابعة والأخذ عنه بفعله صلى الله عليه وسلم وتوضأ مرتين مرتين كذلك بالمتابعة له والأخذ عنه عن طريق الفعل كذلك توضأ ثلاثا ثلاثا في حديث حمران ووضوء عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه بيان للهيئات التي يتوضأ عليها المسلم، فإن توضأ مرة مرة فقد أخذ بالدليل، وإن توضأ مرتين مرتين فكذلك، والثلاث كذلك في حديث عثمان ثابت بهذا الوصف. ثم جاء في حديث عثمان وقصته وحديثه هذا أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال رضي الله تعالى عنه، لما كان هذا الحديث يتضمن بشارة لمن أتى بهذا العمل أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأنه ربما اعتمد عليه كثير من الناس، وأن فيه يعني شيء من التقليل من الأعمال، قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم به، وهي قول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كقول معاذ رضي الله تعالى عنه عندما أخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فهذه الأحاديث في تلك الأبواب التي مرت معنا في بيان كيفية الوضوء نقلا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة والهدي النبوي حاصل من قوله بأمره أو نهيه، ومن إقراره أو تقريره، ومن فعله، فمن أخذ بشيء من ذلك فقد أخذ بهديه صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم، هل نقول أن المستحب التنويع في عدد المرات أم أن الأخذ بالثلاث هو الأولى لأنه الأكثر في الإنقاء؟
قد يكون بيان الثنتين والواحدة لبيان الجواز وأنه يجزئ ذلك، لكن الأكمل والأفضل أن تكون بثلاث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء، ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
الاستنثار هو إخراج الماء من الخيشوم من الأنف بالنفس، كما أن الاستنشاق جذبه بالنفس، فيكون الاستنشاق جذب الماء والاستنثار هو دفعه وإخراجه. وفي أمره صلى الله عليه وسلم بهذا دليل على وجوب الاستنشاق والاستنثار، وأنه من تمام غسل الوجه، لأن بعض الناس يترددون في الاستنشاق هل هو من الوضوء أو ليس منه، فهذا يكون دليلا على أن الاستنشاق من كمال غسل الوجه، لأن غسل الوجه يغسل ما ظهر منه، والفم والمنخرين يعني ظاهرة للناظر، فيكون غسلهما من تمام الوضوء. نعم.
قال رحمه الله باب الاستجمار وترا، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
هذا الباب باب الاستجمار وترا، ثم ذكر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه يعني الماء ثم لينثر أو لينتثر، ومن استجمر فليوتر. تضمن هذا الحديث يعني عدد وسائل الاستجمار سواء كانت بالحجارة أو بالورق النظيف أو بالخرق أو نحو ذلك، ليكن القطع على وتر، ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الأمر تعبدي في غسل الكفين قبل البدء في الوضوء، لأن الكفين هما آلة نقل الماء، فلا بد أن يكونا طاهرين، فلا يدخل يده في الإناء قبل غسلها خارج الإناء، فيغسل يديه خارج الإناء. وقد يكون الماء نازلا وليس مأخوذا من الإناء كما هو موجود في الصنابير، فيشرع أيضا غسل الكفين قبل البدء في الوضوء، لأنه كما أسلفنا بأنها وسيلة نقل الماء للوضوء، فينبغي أن تكون طاهرتين. نعم.
أحسن الله إليكم في قوله ومن استجمر فليوتر، أقل الوتر الذي يقف عليه؟
أقل الوتر واحدة، لكن مراعاة لقطع النجاسة، فإن قطعت واحدة كالبول مثلا اكتفى بها، وإن احتاج إلى زيادة زاد، فإن لم ينقي زاد العدد ثم يقطع على وتر، إذا أنقى بالثانية زاد الثالثة ليوتر، وإن احتاج إلى رابعة أتى بها ثم يقطع على وتر يأتي بالخامسة، وهكذا. نعم.
أحسن الله عليكم. ما نأخذ من مجيء ابن عبد الله بن مسعود بالثلاثة الأحجار أن الوتر ثلاثا؟
نعم، أدنى الوتر الذي يحصل به الإنقاء ثلاثة أحجار، وإن كان أدنى الوتر واحدة، لكنه غالبا لا يحصل بها الإنقاء بواحدة، وهذا دليل على أنه يعني الغالب في الاستجمار يكون بثلاث، لأنها هي التي تنقي. نعم.
أحسن الله عليكم. هل القيام من نوم هل هو خاص بالليل أم شامل لكل نوم؟
قد جاء في بعض الروايات من نومه ليلا، أو أنه من قول بعض الفقهاء أنه يكون مظنة عبث اليد بالعورة، وربما مرت على نجاسة، لكن هذا قالوا لو كانت يداه في أكياس ونام فإن الغسل مشروع أيضا، فيدل ذلك على أن مجرد النوم يكون فيه الأمر بغسل اليدين إذا قام يتوضأ،
يعني كل نوم من الليل أو النهار.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثني موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
في هذا الباب عقد له المؤلف رحمه الله لهذه المسألة، عقد هذا الباب وجاء فيه بهذا الحديث، وهو قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أرهقنا وأرهقتنا العصر، أي دخلنا في وقتها. قال: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وهذا فيه دليل على وجوب غسل الرجلين والتأكيد على الأعقاب يعني مؤخرة القدم، لأنه يكون مظنة التقصير فيه، قد يغسل الإنسان ما وصل إليه من القدم ويبقى مؤخرة القدم، ولا سيما إذا كان القدم فيه يعني مناطق تحتاج إلى دلك، تحتاج إلى إصباغ. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة يعني إصباغ الوضوء بغسل الأعضاء يعني مرورا بالأعقاب، وهي مؤخرات الأعضاء، فهي داخلة فيما يجب غسله. نعم.
قال رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويده إلى المرفقين ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة
نعم.
ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
في هذا الحديث يعني كرره المؤلف رحمه الله لما سبق معنا الدروس السابقة أنه يكرر الحديث إما لبيان السند وإما لفائدة حديثية جديدة. وفي هذا الحديث في هذا الباب باب المضمضة في الوضوء، فالتكرار بمثابة الأحكام المستفادة من الحديث الواحد، فبدل أن يأخذ من الحديث فوائد يأتي لكل فائدة بحديث، وهذا دليل على يعني اجتهاده رحمه الله والاستدلال على كل مسألة فقهية بنص. فجاء بهذا الحديث لبيان حكم المضمضة وأنها من الوضوء، فقال: دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه، صفة يعني كاملة، يعني غسل كفيه خارج الإناء فغسلهما ثلاثة، والمراد باليدين هنا الكفين، فأفرغ على يديه يعني كفيه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الإناء الذي فيه الماء أو في ماء الوضوء، واستنشق واستنثر، وهذا يعني نص في بيان حكم الاستنشاق والاستنثار، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا. وهنا يعني بيان الأعضاء التي تغسل مرة أو ثلاثا، وأن الرأس لا يغسل وإنما يمسح، ولا يمسح ثلاثا وإنما مرة واحدة. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا دليل على نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وهذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب هذه الكيفية وعلى وجوب هذه الصفة في الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. في قوله لا يحدث فيهما نفسه، قد يجاهد الإنسان نفسه وتخطر عليه خطرات ثم يدفعها، هل ينحرم من هذا الأجر؟
إذا حصل ما إذا حصل ما يخطر على النفس بدون قصد وبدون استمرار يحصل له هذا الثواب. فإذا لابد أن يدخل الشيطان مع الإنسان بالوسوسة، لكن بعض الناس يستمر في الوسوسة وبعضهم يقطعها بالرجوع إلى الإقبال على صلاته. فمن حصل له حدث له وسوسة ثم قطع هذه الوسوسة ورجع إلى المتابعة في صلاته والخشوع فإنه يحصل له هذا الثواب بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبق الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار.
في هذا الحديث يعني بيان إصباغ الوضوء بغسل الأعضاء مع التأكد على إيصال الماء إلى ما يحجب منها بشيء من الأشياء كالخاتم ونحوه. فإذا توضأ الإنسان وعليه خاتم أو الساعة فليحرك هذا الشيء حتى يدخل الماء تحته، وهو من الإصباغ الواجب. ولهذا استدل عليه بهذا الحديث: ويل للأعقاب من النار، يعني الجزئية التي لا يبلغها الماء سواء كانت الأعقاب أو غيرها لسبب من الأسباب فهي تدخل في هذا الوعيد. ومن هنا يقال بأنه إذا كان على عضو من الأعضاء من الحوائل كالبويا أو المساحيق أو نحو ذلك فإنه يجب إزالته قبل الوضوء حتى لا يكون الماء حجب عن البشرة بهذا الحاجب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمرو: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمسح على الأركان إلا لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذه المسائل التي لوحظت على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر، قال له ابن جريج: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. ثم بينها له، قال: رأيتك لا تمس من الأركان، يعني أركان الكعبة، إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن الذي فيه الحجر والذي قبله، الركن الجنوب الغربي والركن الجنوب الشرقي. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ أو تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فبين له هذا وشرح له الأسباب، وأنه في مسه للركنين اليمانيين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسه ما يمس من الكعبة إلا اليمانيين،
وعللوا ذلك بأن الشماليين الركنين الشماليين أنهما لم تكن على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما أعادت بناء الكعبة قصرت بها النفقة فاجتزأت من الكعبة هذا الجزء الشمالي وهو المحاط بالحجر، فلم يكن الركنان الشماليان على قواعد إبراهيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسهما في طوافه. وأما يعني لبسه للنعال السبتية فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي نعال تأتي من اليمن نسبة إلى السبت، وهو إما السوق أو القرية التي تصنع فيها هذه الأحذية، وهي من أجود أنواع الأحذية الجلدية لأنها مدبوغة. وأما الصبغ بالصفرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالأصفر، وهذا من السنة أن يغير الإنسان الشيبة بالأصفر أو الأحمر، أن يغير الشيب بغير السواد. نعم. وأما الإحرام فإنه كان ينتظر يوم التروية لأنه بمكة، ويكون هذا المتمتع هكذا، إذا جاء بعمرة وتحلل منها بقي في مكة حلالا حتى يأتي وقت الحج، ووقت الحج لا يبدأ إلا بيوم التروية وهو خروج الناس إلى ميناء، وسمي بذلك لأنهم يأخذون الماء لما بعده من الأيام، لأنه لا يوجد في تلك الأماكن ماء، فكانوا يتزودون الماء لمنى ولعرفة ولمزدلفة، وسمي بهذا الاسم لهذه الغاية. فيكون الإهلال بالحج من يوم التروية وليس من أول الهلال من أول الشهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج من ذي الحليفة، أحرم قارنا لأنه ساق الهدي أو مفردا لأنه بين ذلك، وأما أنا فقد سقت الهدي ولا أحل حتى أنحر هدي، لأنه عندما أمر أصحابه بالتحلل بالعمرة قالوا وأنت؟ قال أنا سقت الهدي ولا أحل حتى أنحر، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج من ذي الحليفة ولم يحرم بالعمرة. فأما من أحرم بعمرة وجاء إلى مكة وتحلل بها لطواف وسعي وحلق أو تقصير فقد حل من إحرامه، فلا يحرم إلا في يوم التروية، ولهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الصنيع. نعم.
قال رحمه الله: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
هذا الباب في استحباب التيمم في الطهارة وفي يعني تسريح الشعر وكذلك الاكتحال وفي لبس الثوب والحذاء، أنه يشرع التيمم في هذه الأشياء كلها، ومن أكدها الطهارة. فهذا الحديث الذي روته أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالغسل للميت يعني يقاس على الغسل من الحدث، وأنه يشرع فيه ما يشرع في الحدث، فيبدأ بالوضوء في غسل الميت فيوضأ كوضوء الحي، ينجى ويلبس الغاسل على يده حائل لا يمس العورة، ثم ينجي الميت بعد أن يأتي بالشيء الذي يتأكد منه من إخراج ما قد استعد للخروج من بول أو غائط، بأن يرفع النصف الأعلى من الجنازة قريبا من الجلوس، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم ينجيه كما يستنجي الحي، ثم يمضمضه بأن يضع أصبعه في الماء ثم يدخلها في فمه وفي منخريه، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى، ثم يمسح على رأسه، ثم يغسل رجليه، ثم يبدأ بالغسل ويبدأ باليمين، يبدأ بغسل الجنازة باليمين، فيغسل أمام الجنازة يعني صدره، ثم يجنبه ليغسل ظهره، ثم يرجعه على ظهره فيغسل شقه الأيسر ما قابل به، ثم يجنبه ليغسل ظهره، هذه غسلة. ويكون الغسل الأولى بالسدر أو بما يكون فيها من الأشياء التي تقطع أو تزيل الموجود على البدن، قد يكون عليه يعني دهون أو يكون عليه دماء أو يكون عليه طين أو شيء من هذا، يغسل أولا بماء وسدر، ثم يغسله المرة الثانية بماء صاف ليزيل ما كان على البدن من السدر أو نحوه، ثم يغسله الثالثة بالكافور لأنه فيه رائحة وفيه مادة تصلب الجلد وتطرد الحشرات عن البدن. هذه كيفية غسل الجنازة، ويكون الغسل فيها يبدأ بالميامن. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بقوله اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن أو سبعا إن رأيتن ذلك. فإذا كان على البدن شيء يستدعي زيادة في الغسلات يزيد، لكن يقطع على وتر، إن غسل مرتين، إن غسل يعني مرتين قطع على الثالثة، وإن احتاج إلى رابعة قطع على خامسة، وهكذا. وكذلك في قوله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله يعني في لبس نعله، وترجله يعني في تسريح شعر الرأس، وفي طهوره وفي شأنه كله. هذا يعني يبدأ باليمين في الأشياء التي من شأنها الكرامة كالدخول في المسجد والتسوق ولبس الثوب أو الحذاء، والعكس عند عكس هذه الصفات عند الخروج من المسجد يخرج باليسرى. وكذلك يعني في الخلع، خلع الثياب يبدأ باليسرى أو الحذاء أو الدخول إلى الخلاء. نعم
أحسن الله عليكم. هل يؤخذ من قوله عليه الصلاة من قول عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله أنه عام في كل شيء في حق الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام في المباحات كلبس الساعة والخاتم؟
هذه سنة مطلقة فيما هو من الفضائل، وينبغي للإنسان أن يكتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله طلبا للأجر والثواب. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخير، ويأتي عن طريقه الثواب، لأنه ما فعل إلا الأفضل والأكمل. فينبغي للمسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما فعل ذلك إلا لفضله. نعم.
قال رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمست الماء فلم يوجد فنزل التيمم.
حضرتي
صبح.
أحسن الله عليك. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمست الماء
فالتمس
الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها حضرت الصبح، هذا في قصة فقد عقدها وأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فالتمست عقدها عندما قامت فلم تجده، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فبقي في مكانه، فجاء الناس إلى أبي بكر وقالوا ألا ترى إلى عائشة حبست النبي صلى الله عليه وسلم على غير ماء وحبست الناس على غير ماء. تقول فجاء أبو بكر فجعل يعاتبني ويطعنني في خاصرتي وما يمنعني أن أتحرك إلا النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذي. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية التيمم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية فجاء أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أو قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فمن أجل هذه القصة نزل حكم التيمم، فدل ذلك على أن هذا الأثر هو في هذه القصة. تقول رضي الله تعالى عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس فلما بعث الجمل وجد العقد تحته، وهذا سبب جعله الله جل وعلا لهذه المشروعية. وأما في هذا الحديث الذي ذكره أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر يعني دخل وقتها فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني شيء خاص به، فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الإناء فكان الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس قال عند آخرهم يعني كلهم توضأوا من ذلك الإناء، وذلك بفضل الله جل وعلا على نبيه والمعجزة التي ظهرت على يده في تكثير الماء الذي نبع من بين أصابعه. فصلوات الله وسلامه عليه صلى الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله عليكم وثابكم الله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.